الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن إيران أسقطت المشروع الأمريكي بالمنطقة وأفشلت الحظر الظالم عليها. جولة ثانية للبرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية لعدم إحراز أي من المرشحين النسبة الكافية للفوز. استشهاد وإصابة العشرات من القوات السورية بتفجير إرهابي استهدف حافلتهم بريف دمشق. تفاصيل النشرة. وافق قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي خامنئي على مقترح العفو أو خفض العقوبة عن أكثر من 1800 سجين من المدانين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية ومنظمة القضاء العسكري للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة حلول مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام جعفر الصادق عليه السلام. وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية حجة الإسلام غلام حسين محسني إجئي قد تقدم باقتراح إلى قائد الثورة الإسلامية بهذه المناسبة الميمونة بشأن العفو أو خفض العقوبة، وقد نال هذا الاقتراح موافقة سماحته. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن إيران أسقطت المشروع الأمريكي في المنطقة وأفشلت كل المخططات وسياسة الضغوط القصوى والحظر الظالم عليها. وأكد السيد إبراهيم رئيسي في كلمته اليوم بمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا أن إيران تلتزم بالتعامل بنظام متوازن وسياسة حسن الجوار، مضيفا أن إيران تخالف سياسة الإمساك بالقدرة والقطبية، وما تواجهه إيران هو السياسات المفروضة من الدول الاستكبارية. وأضاف الرئيس الإيراني أن إيران تركز على أهمية تأمين المصالح المشتركة للدول باعتبارها أساس التفاهم في المنطقة. للمزيد حول هذا المؤتمر نتابع التقرير التالي.
يشهد العالم قيام نظام جديد متعدد الأقطاب، سيكون لقارة آسيا دور رئيسي فيه، ولذلك تواصل الدول الآسيوية التشاور في مؤتمرات دولية كان آخرها القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا الذي استضافته كازاخستان، وأكدت أن الهدف الأول أمام الدول الأعضاء هو الوصول إلى علاقات دولية ثابتة بعيدة عن أي تهديد. وفي كلمة له أمام قمة سيكا أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن آسيا الجديدة بحاجة إلى التعاون للتعامل مع مختلف التحديات، مشددا على أن الدول التي تأخذ النظام المالي العالمي كرهينة لا يمكن أن تكون شريكة في تشكيل النظام الجديد.
كما أن انتشار الإرهاب في أي منطقة هو ضد أمن تلك المنطقة، فإن توسع الناتو تحت أي غطاء يعتبر تهديدا للاستقرار والأمن. الجمهورية الإسلامية في إيران تندد بأي شكل من أشكال الإرهاب، ومن بينها الإرهاب الاقتصادي الذي يسعى لوقف تقدم الدول المستقلة وتقاومه.
وفي هذا الإطار دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام العملات الوطنية بشكل أكثر فعالية في التعاملات لتعزيز سيادة الدول، خاصة وأن السياسة العالمية تشهد تغييرات جادة وأن العالم بات يصبح متعدد الأقطاب. وبالإضافة إلى بوتين، ألقى رؤساء الدول المشاركة في القمة كلمات تؤكد على ضرورة ترسيخ قيم السلام والحوار في آسيا وتطوير الثقة بين الدول الأعضاء التي انضمت إليها الكويت في هذه القمة. كما تحدث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أكد أن فلسطين لن تلتزم وحدها بالاتفاقيات الموقعة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بالاعتراف والتعويض عما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
إلى العراق، حيث بدأ مجلس النواب العراقي الجولة الثانية من عملية التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بعد فشل المرشحين الرئيسيين في إحراز ثلثي الأصوات. وكانت النتائج الجولة الأولى قد أظهرت حصول المرشح عبد اللطيف رشيد على 157 صوتا مقابل 99 صوتا للمرشح برهم صالح. ووفقا للدائرة العالمية في البرلمان العراقي، فقد بلغ عدد النواب الموقعين لاختيار رئيس للجمهورية 277، وهو نفس عدد المقترعين. ووفقا للقانون العراقي، فإن حسم نتيجة الجولة الثانية يتم بحصول أي من المرشحين على نصف عدد الأصوات زائد واحد. وسيكلف الرئيس المنتخب اليوم مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة. إلى الملف السوري، حيث أفادت مصادر سورية باستشهاد 18 عسكريا سوريا وإصابة 27 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في باص عسكري بريف دمشق. وأشارت المصادر إلى أن عدد الشهداء مرشحون للارتفاع نظرا لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة. وفي هذه الأثناء أفادت مصادر ميدانية بأن جبهة النصرة سيطرت على كامل لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي بسوريا بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة مدعومة من تركيا. إلى الأراضي المحتلة، حيث شيعت جماهير فلسطينية غفيرة ظهر اليوم جثمان الشهيد أسامة محمود عدوي الذي استشهد خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمالي الخليل. وأطلق المشيعون هتافات غاضبة داعية إلى الثأر للدماء الشهيد، كما أشادوا بخط الشهداء والعمل المقاوم. في غضون ذلك انطلقت دعوة مقدسية للحشد والمشاركة بأداء صلاة الفجر العظيم غدا الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وأكدت الدعوات ضرورة شد الرحال إلى الأقصى والرباط فيه للتصدي لمخططات الاحتلال واقتحامات مستوطنيه. وكان أكثر من 300 مستوطن قد اقتحموا الأقصى اليوم بحماية مشددة من قوة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية فيما احتشد العشرات من المرابطين وهم يكبرون. أصيب جنديان صهيونيان في قرية العيسوية بالقدس المحتلة خلال هجوم جديد شنه المقاومون الفلسطينيون. ويأتي ذلك بعد ساعات من هجوم مماثل شنه المقاومون بأسلحتهم الرشاشة على قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز قلنديا. وعلقت قنوات عبرية على توالي الهجمات الفلسطينية بالقول إن الجيش الإسرائيلي فقد السيطرة على مدينة القدس. في غضون ذلك شنت قوة الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحاماتها للعديد من البلدات والقرى بالضفة الغربية والقدس، وأطالت 21 فلسطينيا. أرجأ مجلس النواب اللبناني جلسة انتخاب رئيس للجمهورية المقرر عقدها اليوم إلى 20 من الشهر الجاري. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يقول إن إيران أسقطت المشروع الأمريكي بالمنطقة وأفشلت الحظر الظالم عليها. جولة ثانية للبرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية لعدم إحراز أي من المرشحين النسبة الكافية للفوز. استشهاد وإصابة العشرة من القوات السورية بتفجير إرهابي استهدف حافلتهم بريف دمشق. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. أيها الأخوة والأخوات، من أجل الضبط الحوزوي في النجف الأشرف سعى آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف إلى بناء الأشخاص الداخلين في سلك الحوزة على روح الجد والإتقان العلمي ومراقبة التوجهات السياسية والأخلاقية للجيل الحوزوي من أجل سلامة الوسط الحوزوي من مختلف الأمراض والانحرافات الفكرية والنفسية. وقد قام السيد الشهيد بعدة أعمال وطرح عدة مشاريع في هذا المجال المبارك، وشجع الدراسة الخاضعة للإشراف المدرسي، فكانت الدورات العلمية محل رعاية الشهيد الصدر الكاملة، حتى كان تلامذته هم المدرسين والموجهين والمشرفين عليها، كما شجع عموما رقابة الوضع العلمي والأخلاقي والسياسي للطلبة، وذلك من خلال امتحانات دورية تشرف على السير الدراسي لهم وتضع لهم المنهج الصحيح وتقدم لهم التوصيات اللازمة، إضافة إلى أنها مجال تقييم الأشخاص واكتشافهم. ومن جملة ما عمله سماحة السيد محمد باقر الصدر في هذا السبيل مشروع المدارس الخاصة الذي يهدف إلى تنظيم وضع المدارس العلمية بحيث تتكفل برعاية شؤون الطلبة المعيشية والسكنية شريطة أن يخضع طالب العلم لإشرافها وتوجيهاتها. وقد جهد سماحته أيضا في تأكيد الصلة بين طلبة العلوم الدينية في الحوزة وبين المرجعية الرشيدة بوصفها الموجه الحقيقي الأول. أيها المستمعون الكرام، جاء الشهيد الصدر ليبني جيلا حوزويا مجاهدا يعرف العلم بوصفه طريقا ووسيلة، طريقا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، فكان يبث في تلامذته روح الجهاد والتضحية، وذلك من خلال القول ومن خلال العمل، حتى كانت حياته حياة جهاد مرير ومطاردة وملاحقة من قبل الظالمين، وقد قدم بشهادته منهجا لكل الأحرار. وهذا السير الجهادي رسمه هذا الشهيد السعيد والعالم الرباني للحوزات العلمية، بل لكل من يريد الوقوف بوجه الطغاة على مدى الزمن من أجل إيقاظ ضمير الأمة. قال السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه أكثر من مرة: إن الأمة تحتاج إلى دمي، الأمة لا يوقظها إلا دمي، الأمة لا تتحرك إلا إذا أعطيناها دماءنا. أيها الأخوة والأخوات، فيما يتعلق بالثورة الإسلامية في إيران، فرغ السيد الصدر من القضايا التالية معتبرا إياها حقائق أساسية بنى عليها موقفه العلمي تجاه الثورة. أولا، أصالة الثورة وإسلاميتها، وهي إسلامية في أصل حدوثها، وإسلامية في طريقة تحركها، وإسلامية في الأهداف التي تطمح لها، وفي رسالته التي أبرقها للشعب الإيراني يوم الثورة قال: في كل ملاحم الثورة نلاحظ أن الروح الدينية كانت هي المعين الذي لا ينضب للحركة، وإن الشعارات الإسلامية كانت هي الشعارات المطروحة على الساحة، وإن المرجعية الرشيدة كانت هي الزعامة التي تلتف حولها جماهير الشعب المؤمنة وتستلهمها في صمودها وجهادها. ثانيا، كان الشهيد الصدر يرى أن أي تساهل وتقاعس منبثق عن التشكيك في إسلامية هذه الثورة أو التشكيك في مستقبلها هو هروب من المسؤولية وخذلان الحق الذي يجب أن ينتصر له. ثالثا، لئن استطاعت ثورة الشعب المضفرة في إيران أن تنتصر وتبرهن لكل العالم عن شموخها وشموخ إسلامها وعظمة قيادتها، فإن على أبناء الأمة الإسلامية في كل مكان أن يجهدوا لتكرار هذه التجربة في أوطانهم والسعي لطرد المستعمر الكافر وتطبيق حكم الإسلام. إن الثورة الإسلامية يجب أن لا تبقى بتراء ولا معزولة ولا إقليمية، وإنها في إيران إنما تعبر عن نموذج رائع يزيد من طموح المسلمين في أوطانهم وفي العالم كله. أما بالنسبة للتصدي الفلسفي والفكري للاستعمار الكافر الممثل بمذاهبه المختلفة، فقد عانت الساحة العراقية في الخمسينات من اشتداد الحركة الشيوعية التي كانت تركز على حرب المعتقدات الدينية وتسعى بجد لانتزاعها من قلوب الأمة، وجاء الشهيد الصدر قدس سره الشريف فعارض الدليل بالدليل والحجة بالحجة فسطع نور الحق. ومن النتاجات العلمية المهمة آنذاك لسماحة الشهيد الصدر أولا كتاب فلسفتنا، ألف هذا الكتاب في سنة 1959، وفيه دراسة دقيقة وموضوعية للأسس التي تقوم عليها الفلسفة الماركسية الديالكتيكية ودحضها علميا وبشكل رصين. يقول السيد الشهيد: فلسفتنا هو مجموعة مفاهيمنا الأساسية عن العالم وطريقة التفكير فيه، وبهذا كان الكتاب. ثانيا، اقتصادنا، لقد عالج السيد الشهيد المشاكل الفلسفية الداخلية بكتابه فلسفتنا، ولكن الصراع الذي كان يتناول في جملة ما يتناول النظريات الاقتصادية إضافة للإشكالات الفلسفية، وتطرح الشيوعية نظرياتها، وكذلك تفعل الرأسمالية، ويبقى الإسلام مغبونا بين هذه الاتجاهات ليدخل عنصرا فاعلا في ساحة الصراع وسلاحا بيد الإسلاميين في معركتهم مع الكفر والانحراف. وبعد 3 سنوات من تأليف كتاب فلسفتنا طرح الشهيد كتاب المدرسة الإسلامية لعموم أبناء الشعب، وقد ركز كتاب المدرسة الإسلامية على مبحثين مهمين هما: أولا الإسلام المعاصر والمشكلة الاجتماعية، ثانيا ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي. وللشهيد الكريم آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر مؤلفات كثيرة تتجاوز 30 مؤلفا، وكلها تعد من المؤلفات القيمة التي أضفت على المكتبة الإسلامية صبغة طيبة في الطرح الإسلامي. ومن هذه الكتب: البنك اللاربوي في الإسلام، الأسس المنطقية للاستقراء، المرسل، الرسول، الرسالة، بحث حول المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بحث حول الولاية، دروس في علم الأصول، لمحة فقهية عن دستور الجمهورية الإسلامية. نصل وإياكم أحبة الإيمان إلى مرفأ الختام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. إن انهيار الحضارات وسقوطها يشكل إحدى الحقائق التي تبرز في مسيرة التاريخ البشري،
وقد نشهد سقوط دول أو حكومات أو تهافت تجارب سياسية واجتماعية، بينما تواصل الحضارة في إطاراتها الشاملة ديمومتها وبقائها فترات أطول.
هذه الحقائق دعت كثيرا من المؤرخين والمفكرين في العصور المختلفة إلى التأمل فيها واكتشاف أسبابها وعللها، وهي التي أدت إلى صياغة نظريات عديدة في التاريخ.
ونحن إذ نسلط الأضواء على الحقائق التاريخية من خلال السنن الإلهية، نعود إلى القرآن الكريم لتفسير هذه الظواهر المهمة في تاريخ الإنسان.
وينبغي الإشارة هنا أن القرآن لا يطرح تفاصيل وجزئيات، ولا يلامس الأحداث اليومية العابرة أو الموقوفة المتغيرة، وإنما يطرح مبادئ عريضة وقواعد شاملة في مجالات الحياة المختلفة.
وبتعبير آخر، فإن أي تجربة إنسانية تنسى أهدافها الكبرى وتفقد توازنها المطلوب، فإن ظواهر سلبية تبدأ تظهر كجزئيات وتفاصيل يومية، لكنها ما تلبث أن تتجمع وتتراكم وتشكل تيارات خطيرة جارفة يكثفها القرآن الكريم في مسلمات وخطوط أساسية عريضة.
ونتعلم من القرآن ونظرته الشمولية المنبثقة عن الرؤية الإلهية المحيطة أن هذه الأسباب تكمن في صميم الموقف البشري نفسه، لا في الطبيعة أو العلاقات المادية، إنما في إطار الإرادة الإنسانية.
ويمد القرآن مسألة الموقف من الدور البشري في الأرض إلى مساحاته الحقيقية الشاملة، الفرد والجماعة، القيادات والقواعد، ومن ثم العلاقة الجدلية بينهما، لإصدار الحكم على أن هذه الأمة أو الحضارة أو تلك في طريقها إلى التقدم أو إلى التفكك والدمار.
على صعيد التجربة السياسية، نجد المعطيات القرآنية ترمي إلى إلقاء المسؤولية على القيادات والقواعد على السواء، نظرا للعلاقة المتداخلة بين الطرفين والأخلاقيات التي تنشأ نتيجة ممارسات الطرفين.
فحينما تبرز ظواهر كالترف والفسوق والظلم والطغيان والاستغلال والمكر في المجتمع، ويصعد الحكام إلى قمة الطغيان، عندها يلحق التفكك والدمار بهذا المجتمع.
ففي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأيضا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
وقد تبدو القاعدة أحيانا بعيدة عن التقصير بالنسبة لما أصابها، أو يتواجد فيها من يتظاهر بالصلاح دون أن يمارس منهج الإصلاح حقيقة، فعندما يبلغ هؤلاء موقع القيادة يتحولون إلى عناصر سلبية مخربة.
فيقول في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد.
وأما عن دور الجانب الاقتصادي في التدهور والسقوط، نلتقي أيضا بواقعية التفسير الإسلامي وتأكيده على تأثير العامل الاقتصادي تأكيدا متزايدا في حشد من الآيات الكريمات.
إن القرآن يحذر من بروز ظاهرة الترف في المجتمع، ويعتبرها ظاهرة خطيرة تحكم العلاقات بين الأفراد، وتنذر بانحراف واضح عن الجماعة الإنسانية المتوازنة.
ونجد في كتاب الله العزيز معادلة واضحة ولكنها حاسمة، إنه إذا اختفى العدل وانعدم التوازن ظهر الغنى الفاحش والترف، ومن ثم برزت أشكال أخرى من الأمراض الاجتماعية.
يشير القرآن إلى أهم هذه الأمراض، وهو الإعراض عن التعاليم السامية التي يأتي بها الأنبياء والرسل لإسعاد الإنسان في الحياة الدنيا والآخرة. فيقول تعالى في سورة الزخرف: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
وتبقى سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير تعمل عملها في حركة التاريخ، وتتخذ من المترفين أداة تسوق بها القرى والدول والجماعات والأمم نحو مصائرها المفجعة. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه.
وما أكثر الدول والحكومات وحتى الحضارات التي كانت ترف يكمن وراء تدهورها وسقوطها بعد أن ازدادت الهوة بين القاعدة والقيادة في الجانب الاقتصادي.
فأما إن تتحرك القاعدة للأخذ بدورها الرئيسي في الإصلاح وإعادة التوازن إلى المجتمع، أو تؤول تلك الدولة أو الحضارة إلى التفكك والانهيار، فحينئذ تسقط القيادة والقاعدة معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السنن الإلهية في التاريخ. حتى حلقة أخرى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
منور الأولى يهنن البرية وموت الدنيا شمس الجعفرية
جعفرية
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 حرية
رسالة ونور الديار أدبنا من خصالة وعلم الروال بدرب الرسول وآل شل الأمان بالصادق وكمال عالي لوالا
جعفر الصادق
علام اسمه وروان علمه شمس الجعفرية سواحل بكم الرسالة تبارك إلينا خطنا رب الجلال لما اعتنقنا درب المختار آلة بالجعفرية نحمل أزكى المعالي مثل ورود الجناين بين النسايا نملي الأرض مودة بكل المواسم وتتنزل على ودنا من وعلى الوسيعة علما نشيعة من فضل ربنا ومودة نبينا ضوت الدنيا شمس الجعفرية فقه عبادة رفعتنا بالمراجع علماء سادة وطول الدهر نماية أهل القيادة شوفوا علمنا جدد نور الحضارة ودرب النبي محمد به انتجار والله دربنا سدد خط ومسار والوعد الصادق اشهد يوم انتصاره حوزة علمنا ومذهبنا منا بنور عيلمنا وفي ذات همنا وبالسما ترفرف الراية الأبية ضوت الدنيا شمس الجعفرية
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم حضرات المستمعين الأكارم. نتمنى لكم أوقاتا طيبة تقضوها مع حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي تقدمه لحضراتكم الباحثة الإسلامية جنان الواسطي. وكما تعودنا سوف تتناول السيدة جنان الواسطي شخصيات خالدة للتعرف على مواقفهم البطولية. محور حلقة اليوم يأتيكم تحت عنوان أم كلثوم سلام الله عليها، مواقف خلدها التاريخ. كونوا معنا واصحابونا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. التاريخ تسطره المواقف، والمواقف يصنعها الإنسان، وكل ما لدينا من مواقف مشرفة في هذا التاريخ الإسلامي إنما صنعه أناس حقيقة عرفوا الله تبارك وتعالى وعرفوا أنفسهم ووضعوا أنفسهم في الموقف المناسب من أجل أن ينيروا درب البشرية. ولهذا كان من ضمن من سجل لنا هذه المواقف، مواقف الخلود والعظمة، هي أم كلثوم ابنة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والتي كانت البنت الثانية للزهراء بعد زينب بأبي وأمي، باعتبار أنه أولاد الإمام أمير المؤمنين كانوا الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم سلام الله عليهم جميعا. وأم كلثوم كانت في العطاء جنبا إلى جنب مع أخيها، مع أختها زينب سلام الله عليها، وهي التي تلت زينب في الفضيلة وفي المواقف، ووقفت إلى جانبها وسطر لها التاريخ حقيقة، سواء في حياة أبيها أمير المؤمنين أو في حياة أخيها الإمام الحسن والحسين، مواقف كثيرة. ولكن باعتبار واقعة كربلاء وحادثة كربلاء طغت على كثير من جوانب التاريخ باعتبار عظمتها وقوة أثرها في التاريخ، ولهذا كأنما دخلت التاريخ من باب واسع فسجلت مواقف لأهل البيت سلام الله عليهم، ومن ضمنها أم كلثوم سلام الله عليها. أم كلثوم بنت أمير المؤمنين لها مواقف خالدة في كربلاء في يوم عاشوراء، وقبل يوم عاشوراء عندما أوصاها الإمام الحسين سلام الله عليه بكثير من الوصايا وبكثير من المسائل، وكانت أيضا مورد اهتمام ومورد وصية الإمام الحسين عليه السلام. وأيضا عندما قتل الإمام الحسين بأبي وأمي وقفت السيدة أم كلثوم رضوان الله عليها، ذلك الموقف الذي أثار عواطف وشعور حتى هؤلاء الطغاة الذين لم يعرفون من الرحمة شيئا، عندما وقفت بأبي وأمي ونادت جدها رسول الله بذلك النداء، ومحمداه وجداه ورسول الله، هذا حسين مرمل بالدماء. فإذا هذه المواقف اللي وقفتها السيدة أم كلثوم إنما تنم عن ذلك الأصل الطاهر وتلك السلالة الطاهرة اللي سلام الله عليها كانت لها مواقفها في الكوفة. أيضا لها موقف في الكوفة مشرف عندما دخل الكوفة خطبتها أيضا السيدة أم كلثوم، هذه الخطبة اللي هزت ضمائر أهل الكوفة أيضا. وأيضا لها موقف عملي في الكوفة عندما بأبي وأمي جاء أهل الكوفة ليتصدقوا على عيال الحسين وأطفال الحسين وأبناء الحسين، فجاءوا بالخبز والتمر وقدموا إلى أبناء وأطفال الحسين عليهم السلام. ولكن السيدة أم كلثوم أرادت أن تبين موقف، ومن خلال هذا الموقف أظهرت وبينت حقيقة، وهذه الحقيقة وإن لم تكن هي خافية على أهل ذلك الزمان ولكن غفلوا عنها، وكل ما عملوا في ذلك الوقت نتيجة لغفلتهم عن هذه المسائل المهمة. فأخذت الخبز والتمر من يد الأطفال ورمت به جانبا وقالت: نحن أهل بيت النبوة وأكل الصدقة علينا حرام، وبينت أنه أثارت مسألة مهمة جدا، أنه أهل بيت النبي صلوات الله عليهم هم أهل البيت الذين حرموا من الصدقة، والذين أراد الله تبارك وتعالى لهم أن يكونون عزيزين وأن يكونون على مستوى من الاحترام عند الأمة الإسلامية بحيث لا تحل لهم الصدقة. فكيف بهذه الأمة التي تجرأت على قتلهم وأسرهم وحاولت إذلالهم؟ فالسيدة سلام الله عليها هنا أرادت أن تبين هذه الحقيقة وتثيرها في ذهن ونفوس هؤلاء. المسألة الأخرى اللي هي ختمت بيها تقريبا حياتها، لأنه بعد رجوع السيدة أم كلثوم إلى المدينة بأربعة أشهر فقط بأبي وأمه عاشت، وعظم المصاب وألم المصاب قضى على حياتها الكريمة وحياتها الطاهرة. يقال عندما رجعوا إلى المدينة، طبعا عندما كانوا في مجلس يزيد يعني من خلال خطبة السيدة زينب ومن خلال خطبة الإمام زين العابدين انقلبت الأوضاع على يزيد. يزيد أمر بأن يرجعون بعيال الحسين، وأرسل معهم أحد الناس في أنه أحد الدليل اللي هو يرفق بهم. عندما وصلهم الدليل إلى المدينة، فيقال إنه أم كلثوم أشارت على أختها زينب بأن يقدمون هدية إلى هذا الدليل لأنه أحسن الرفقة معهم. فقدموا له، فذهبوا إلى البيت وفتشوا عن ما لديهم، فرأوا هناك سوارين ودملجين، فأخذتهم أم كلثوم وقدمتهم إلى هذا الرجل. فقال الرجل: لا والله، لو كان هذا للدنيا لكان أقل من هذا يكفينا، ولكن ما عملناه من أجل الله ومن أجل رسول الله. فأنا أريد أن أقول إنه هذه الإنسانة الكريمة، ولهذا الشاعر يقول: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته. يعني هذه المعاملة الطيبة من هذا الدليل الذي هو أيضا أموي ومن بني أمية، ولكن حفظت له هذه المعاملة الحسنة وأرادت أن تجازيه، لأنهم هؤلاء أهل بيت لا يضيع عندهم المعروف ولا تضيع عندهم الصنيعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وللسير على هداهم والأخذ بهم كقدوة، والحمد لله رب العالمين.
قسما بالشفاعة بالوتر، قسما بالليل إذا يسري، قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، والفجر إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، وبدمه منيته تجري.
أنسيت بأنك مرتهن يا عبدي وإلى القبر؟
أنسيت بأنك مرتهن يا عبدي وإلى القبر؟
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر؟
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر؟
فبديت بدنياك صروحا
واقتدي لذة الدهر وحسبت بأنك في خلد بل أنت بفانية العمر وحسبت بأنك
في. أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فينا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء الأنهار خالدين فيها أبدا رضي رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. على الصلاة. حي على الصلاة.
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سري لديها تمتع فقلت كوني أمينا شوقنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة. سري لديها تمتع فقلت كوني أمينة يا ناقة شوقنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة.
فتمتمت مقلتها والدر
دخلت المدينة.